ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالقضية بقت معروفة، يعني ما فيش، لا يوجد أحد يقول بتماثل الآلهة، حتى وإن اعتقد بأكثر من إله فلا يقول بتماثلهم من كل وجه. قال: والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مستحيل، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. يعني في أشياء يصعب إثباتها ويصعب معرفتها أصلا، ولا يمكن أن تكون إلا بالسمع، بالكتاب والسنة. قالوا: المشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع. إيه دليل التمانع ده؟ هيعرفه، هيقول: وهو أنه لو كان للعالم صنعان، إحنا عندنا صنعين، صنع وصنع، فعند اختلافهما في تمانع أهو هيحصل تمانع الوقت، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر هيقول سكنه، هسكنه، واحد هيقول هحي والتاني هيقول هميت، فحاجة من اثنين، يا إما يحيي ويميت في نفس الوقت، يعني هذا الجسم أهو أمام أحدهم قال سأحركه والتاني قال لأ سأسكنه، طيب هيحصل إيه؟ ما هو يا إما متحرك يا إما ساكن، حاجة من الاثنين. قال: فإما أن يحصل مرادهما حركة وسكون، وده مستحيل، وإما أن يحصل مراد أحدهما يبقى أحدهما هذا أفضل من الأول. قال: أو لا يحصل مراد واحد منهما، أو ما يحصلش كده وكده، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، ده مستحيل، يا متحرك يا ساكن، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر يبقى خلاص كان هذا هو الإله القادر، يبقى ده فوق ده، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا أصل، الأصل معروف في موضع، ونحن تكلمنا عن دليل التمانع هذا، ونحن نتكلم عن الأصول التي بنى عليها المبتدعة معتقدهم، معتقداتهم في باب الأسماء والصفات، فأظن في محاضرتين أو ثلاث محاضرات موجودة على القناة. قال: وكثير من أهل النظر، ويقصد بأهل النظر هنا أهل الكلام، قال: يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. قال: لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بيّنه القرآن. وفي فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية بيّنه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية، صرف جميع أنواع العبادة لله تبارك وتعالى، توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية. توحيد الربوبية بتقر، طب إذا أقررت أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي يدبر الأمر وبيده الأمر، خلاص إن كان هو كذلك فلا يستحق أحد العبادة سواه. فمن حقق توحيد الربوبية قاده ذلك إلى العبادة الحقيقية، عبادة الله دون سواه، إلى توحيد الألوهية. فمن حق فالألوهية لا يمكن أن يحقق الألوهية بدون ربوبية، فالألوهية أصلا مشتمل على الربوبية. قال: المتضمن توحيد الربوبية اللي هو الألوهية وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. فده كانوا يعترفون بهذا، كانوا يعترفون بالربوبية، يعني ليست عندهم مشكلة أصلا مع الربوبية. قال: ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، غير موجود يا جماعة بصراحة، هم لم يعتقدوا هذا أصلا، يعني لو قلت له الصنم خلق ولا بخلقش، بس هم نعبدهم كده بيقربونا أصنام الناس الصالحين كما هي قصة الأصنام المعروفة. قال: بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيره، ترى يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين، ويتخذونهم شفعاء يشفعون لهم إلى الله تبارك وتعالى، ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، قال أسماء قوم صالحين في قوم نوح. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، يعني عكف هؤلاء الناس على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة، بدأت للقبائل العرب تأخذ عن هؤلاء الناس. طبعا يعني ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، ولا تمثالا إلا طمسته. طب لماذا القبور يعني يسويها؟ لأن القبور دائما ذريعة للشرك، أن قد يعبد صاحب الصنم أو يغال فيه وهكذا. قال: ولا تمثالا إلا طمسته. قال في صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى. وقضية اللعنة قضية خطيرة جدا، وده من آخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مرض موته قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو قبور أنبيائهم وفي رواية وصالحين مساجد. يحذر ما فعلوا، لأن مجرد اتخاذ القبور مسجد والغلو في هؤلاء الصالحين أو المقبورين، هذا يؤدي بعد ذلك إلى صرف بعض أنواع العبادات إليهم كالخوف والحب والرجاء وإلى غير ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجد. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بارزا، وإنما دفن في الأرض صلى الله عليه وسلم. قاله في الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وده صفاء التوحيد، صفاء التوحيد أن نكون على ما كان عليه رسول الله وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، منع من المقابر أن تبنى. أما الآن يعني أنا لا أجد يعني ما هو التبرير الذي يبرره كثير من الناس لبناء المساجد على القبور، وهي ذريعة للشرك وسبب من أسباب ضمر الناس والغلو في هؤلاء. ونحن منهيون أصلا عن الغلو حتى في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فكان ينهى عن هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا، ولم يدخل قبره مسجده صلى الله عليه وسلم، القبر والحجرات ما دخلت المسجد إلا في عصر عثمان كما تعلمون، لضرورة التوسعة، لضرورة التوسعة، وكان الصحابة متفقون على هذا. ثم لم يبن الصحابة المساجد على القبور، ولا التابعون ولا أتباع التابعين، وإنما حصلت هذه الفتنة وهذه البدعة القبيحة في عصر الدولة الفاطمية الباطنية الكافرة التي كانت تحكم مصر، وتوسعوا في مسألة المشاهد هذه. قال: وصوروا فيه تلك التصوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ثم قال وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، يعني لا تفعلوا ذلك. قال: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طبعه، وشرك قوم إبراهيم كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم، وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صنعان، فكأن ليست المشكلة الكبرى عندهم في توحيد الربوبية، هم مقرون أصلا بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، لكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دون الله من دونه أولياء ما نعبدهم. لماذا يا جماعة؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ذيل الآية بهذا وجعل هذا شركا، أنك تتخذ أقواما وسائط بينك وبين الله تبارك وتعالى، هذا من الشرك الذي لا يرضاه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله، يعني تحالفوا بالله، لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين، حلفوا بالله، لكنهم لم يتعنوا إلى ما جاء به رسول الله صالح من عبادة الله تبارك وتعالى وحده وترك ما يعبد من دونه. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية، لأنه لا كانوا يعرفون أن هناك ربه الذي يتضمن توحيد الربوبية، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلى قوله إذا هم يقنطون. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. الأصل لو ولد الإنسان وترك دون أن تفسد فطرته بفعل الأب والأم والبيئة المحيطة فإنه ينشأ على عبادة الله. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا، ولقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني حرفتهم عن الفطرة وعن عبادة الله تبارك وتعالى وعن الطريق الصحيح. قاله في الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه، يعني يجبرانه على اليهودية والنصرانية أو المجوسية أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة والأصل المولود على الملة على الفطرة. قال طبعا هو يبدأ يذكر إن الأدلة العقلية كلها تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وطارا ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، طبعا الإنسان بيتحرك وبيحس وبيتشرب فلا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهم، يبقى فيه خير وشر حق وباطل، فلازما إما يسير في هذا الطريق أو في ذاك الطريق، ولا بد أن يرجح مرجح أحد الطريقين على الآخر في نفس الإنسان. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى الصدق والانتفاع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا أنه نقض الحق. فتعين الأول اللي هو أن الإيمان بالله الصانع حق، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، محبة الله تبارك وتعالى هي أنفع للعبد ولا ليست أنفع للعبد، الثاني فاسد، نكون أنها ضر للعبد هذا فاسد، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه وهو الله تبارك وتعالى الذي يحب لذاته. أي أحد وأي شيء في الدنيا يحب لأجل شيء آخر، مصلحة منفعة لذة، لكن الله تبارك وتعالى لا يحب لذاته سواه. قال ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، فطرة الإنسان أنك تدفع ما يؤذيك وما يضرك وتحرص على ما ينفعك، وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، زي ما نقول كده واحد عنده ملكة، هذه الملكة لا تقوى ولا يكون لها شأن إلا بماذا يا شباب؟ إلا بالتعلم، يتعلم ويفهم ويتلقى الوحي، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك الفطرة، خلاص ما في وجد الشرط وفي انتفى المانع الذي يشوه هذا، خلاص وجد الأمر تستجيب النفس. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم، وهنا بيناقش نقاشات عقلية على صدق ما جاء به الرسول، يدلل على صدق ما جاء به الرسول. قال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، كل النفوس كده قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير الحث لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، لابد من قوة، لابد من ملكة تحصل، وإلا فلو علم الجمال والبهاء وحضض لم يقبل. تعلموا من هنا البعض بكرة القرآن والسنة والفقه مش هيتعلم، ليه؟ لأنه ليس فيه الآلة التي تقبل هذا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك، فإذا كان المقتضى قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضى السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها، إذا الإنسان نشأ على الفطرة السليمة ومحدش أفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة لها. إذا الإنسان قلت لو نشأ في صحراء بعيد عن المؤثرات الخارجية فالفطرة بتنادي بهذا، إذا أراد أن شيئا فسيرفع بصره إلى السماء ويديه إلى السماء. قال ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج، المشكلة كلها في المفسد الخارج، الفطرة خلاص ناطقة بهذا مقرة بهذا لا يمكن أن تخرج عنه، إلا إذا جاء مفسد خارج عن الفطرة عن النفس ولا المصلح الخارج، مصلح ومفسد، كانت الفطرة مقتضية للصلاح لأن المقتضى فيها للعلم والإرادة قائم والمانع من ذلك منتفي. المانع هو الخارجي فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. قال ويحكى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، وهذا أمر عظيم. أبو حنيفة كان من أذكياء العالم، من أذكياء الدنيا في الحقيقة، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يعني كما يقول الشافعي والناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. تعجب ممن يطعن في أبي حنيفة مع شد قوة ملكته الفقهية وقوته في القياس والحجاج والمناظرة ومع شدة عبادته رضي الله عنه، وإن أخطأ في مسائل فلا يهدم بنيان هذا الجبل الكبير بمسألة أو مسألتين أو ثلاث مسائل. فأبو حنيفة على كل حال من أئمة السنة والجماعة كشيخه حماد بن أبي سليمان. قال ويحكى عنه أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة، سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع بغيره بنفسه. احنا الآن أنشأنا سفينة كبيرة والسفينة دي بتطلع لوحدها كده تجيب الأكل والشرب والطعام وتأتي به بما يلزم الناس، هذه السفينة، وتأتي بالطعام والشراب وما يلزم الناس وتعود بنفسها بدون إيه؟ بدون قائد وبدون ربان، فترسي بنفسها تقف لوحدها وتتفرغ وترجع، بتفرغ الطعام بنفسها وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال، لا يمكن أبدا، زي مستحيل يعني، لازم ربان وعمال تنزل وتطلع. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله وسفله. وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة، يعني الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى وأنه الصانع خالق المدبر كلامهم خارج عن نطاق العقل، دليل العقل قوي. قال فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب المنازل، منازل السائرين الهروي طبعا شيخ الإسلام الهروي وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. فهو يريد أن يقول أن القرآن مملوء يعني في الآيات التي تدل على توحيد الله، وذكر آيات كثيرة جدا أنه لا، أن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد لا ينازعه أحد في ألوهيته تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن يصرف نوع من أنواع العبادة له غيره، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله تعالى الله بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد أجعل الآلهة إلها واحدا، كانوا يقولون هذا إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إله جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وامثال ذلك. فالآيات كثيرة جدا التي تدل على وتقرر توحيد الألوهية، وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، هم بيقولوا كده داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت بالكتب، هو التوحيد الربوبية، الرسل جاءت بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكن الربوبية لم يحتاج إلى هذا الجهد لأنهم مقرون به بفطرتهم. فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج، وهذه قاعدة مقررة عظيمة، كانت أدلته أظهر، رحمة من الله بخلق. إنسان محتاج للصلاة كده أدلة الصلاة كتيرة وأسبابها كتير وهكذا يعني، لأن الصلاة تحتاج إليها كل يوم. فالناس كلما كانوا إلى العلم أحوج كانت أدلة هذا العلم أظهر، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه. ثم قال والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل. هذا ما سنبدأ به اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.